السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
مساء الخير. في عناوين بانوراما: بايدن يقترب من البيت الأبيض وترامب أوقف العد، المنافسة محتدمة في ولايتي جورجيا ونيفادا، عقدة التدقيق الجنائي إلى الحل وفضيحة الطحين تتفاعل. بعد مرور 3 أشهر على انفجار المرفأ وكيم، الدولة غائبة تماما. 25 مليون يورو من فرنسا لمساعدة المتضررين من الانفجار. خلافا لادعاءات الأسد، ما هي حجم ودائع السوريين في لبنان؟
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا، نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL نيوز ديسك، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL. لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع بسام البيطار وبول عباس. فيما غابت المشاورات والاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة، ومع اتساع رقعة التباينات وانهيار التفاهمات وتناتش الحصص بين أركان فريق السلطة وفي مقدمها الصراع على وزارة الطاقة، السؤال المطروح: إلى متى تستمر هذه الخفة في التعاطي مع مشكلة لبنان؟ وهل باستطاعته أو هو قادر على تحمل تبعات هذه السياسة؟ وسط هذه الأجواء انشغلت الأوساط بملف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، ويبدو أن العراقيل التي وضعت أمام شركة ألفاريز المكلفة بإجراء التدقيق باتت في طريقها إلى الحل. على خط الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لا تزال النتائج معلقة بانتظار أصوات عدد قليل من الولايات الرئيسة التي يجري فيها فرز الأصوات، بينما لا تسمح حدة المنافسة بالتكهن بالفائز في الاقتراع، ويتركز الاهتمام على ولاية نيفادا. نبدأ من آخر تطورات الانتخابات الأمريكية مع رندا عاصي بوداخر.
ما زال المرشح الديمقراطي جو بايدن متقدما على منافسه دونالد ترامب، إذ لم يحصل أي منهما بعد على 270 صوتا اللازمة للفوز بالرئاسة، وما زال الفرز مستمرا في 6 ولايات من بينها 5 ولايات حاسمة، إذ تعتبر ولاية ألاسكا بأصواتها 3 في المجمع الانتخابي محسومة لصالح ترامب، بينما يبقى حسم السباق في يد ولايات بنسلفانيا وأريزونا ونورث كارولاينا وجورجيا ونيفادا. وفي التفاصيل، في ولاية ألاسكا وبعد فرز نحو 50% من الأصوات، ترامب يتقدم ب 63%. في ولاية نيفادا بايدن يتقدم 49.3% مقابل 48.7% لترامب بعد فرز 86% من الأصوات. في ولاية أريزونا بايدن يتقدم ب 50.5% مقابل 48.1% لترامب بعد فرز 86% من الأصوات. وبعد فرز 95% من الأصوات في ولاية كارولينا الشمالية، ترامب يتقدم ب 50.1% مقابل 48.6% لبايدن. في ولاية جورجيا فارق ضئيل جدا بين المتنافسين ب 0.4% لصالح ترامب بعد فرز 96% من الأصوات. السيناريو الذي قد يضمن فوز بايدن هو بحصوله على ولاية بنسلفانيا بأصواتها 20، ورغم تقدم ترامب في بنسلفانيا إلا أن بايدن يضيق الفارق، وما زال هناك نحو 10% من الأصوات التي لم يتم فرزها بعد. أما ولايتا نورث كارولاينا وجورجيا فيبدو من الصعب أن يفوز بهما بايدن في ظل تقدم ترامب مع فرز 95% من الأصوات. وبالنسبة لسيناريوات فوز ترامب، فهو يحتاج إلى 57 صوتا للوصول إلى 270، ما يعني أنه يحتاج إلى الفوز ب4 ولايات على الأقل من الولايات 5 للفوز بفترة رئاسية ثانية. الرئيس دونالد ترامب دعا في تغريدات عبر تويتر إلى وقف العد وعدم احتساب الأصوات التي أتت بعد يوم الاقتراع، وأشار إلى أنه فاز بولاية بنسلفانيا. إلى ذلك، رفعت حملة ترامب دعوى قضائية في ولاية نيفادا ضد احتساب أصوات من خارج الولاية، وأشارت أيضا إلى أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا في بنسلفانيا هذه الليلة. كما أفادت سكاي نيوز منذ بعض الوقت عن احتجاجات لمناصري ترامب وبايدن في ولاية جورجيا، كما سجلت احتجاجات في مدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا أمام المبنى الذي تفرز فيه الأصوات.
رئيس الجمهورية يدعو إلى ضرورة التزام الحكومة إجراء التدقيق الجنائي. مارسيل العيلي والتفاصيل.
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون على ضرورة التزام الحكومة إجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصر في لبنان، وأهمية هذه الخطوة في مجال الإصلاحات الضرورية لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد. كلام رئيس الجمهورية جاء خلال ترأس اجتماعا في قصر بعبدة تقرر فيه تمديد المهلة المطلوبة لتسليم المستندات اللازمة إلى شركة ألفاريز ومارسل 3 أشهر إضافية على أن يتم خلال الفترة المحددة تسليم بعض المستندات التي لم تسلم بعد. وحضر الاجتماع وزير المال غازي وزني والوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية دكتور أنطوان شقير ورئيس فريق التدقيق الجنائي من شركة ألفاريز ومارسل جيمس دانييل. وعرضت خلال الاجتماع الملابسات التي رافقت تنفيذ القرار في عملية التدقيق. وبعد الاجتماع تحدث وزير المال غازي وزني.
حتى بالعقد كان يفترض أنه المستندات يلي تعطى كرمال لشركة ألفاريز تنتهي مدتها خلال 3/11/2020، لأنه حتى يقدر أنه يباشر المهمات تبعوله بالتدقيق. وطالما هو شركة ألفاريز بتعتبر على أنه المستندات يلي هو حصلها واستلمها غير كافية، يعني ما بتسمح له أنه يقدر أنه يقوم بالمهمة تبعوله، كان هاللقاء مع فخامة الرئيس انه طيب خلينا هالشركة تاخذ 3 أشهر كمان، خلال هال3 أشهر تحاول الحكومة اللبنانية توفير المستندات حتى تسمح للشركة بعد 3 أشهر تقوم بالمهمات الموجودة بالعقد ما يتعلق بالتدقيق الجنائي.
على صعيد آخر ترأس رئيس الجمهورية اجتماعا ضم الوزير وزني للبحث في قضية تعويضات المتعاقدين السابقين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. وقد أوضح الوزير وزني أنه تم الاتفاق على الإجراءات التي ستؤمن للمتعاقدين حقوقهم كالمعتاد في ضوء الموافقة الاستثنائية التي أعطيت من رئيسي الجمهورية والحكومة في 14/9/2020 انطلاقا من مبدأ ضمان استمرارية المرفق العام في عدد من الوزارات والمؤسسات العامة. مرسل كرم العيلي، لبنان الحر.
لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة دعت إلى عدم التأخير في بدء التدقيق الجنائي، وإذا كان لابد من إقرار بعض القوانين في مجلس النواب فيجب العمل عليها في أسرع وقت يمكن.
أثار خبر إصدار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راؤول نعمي أوامره بمنع فريق المراقبين الصحيين في بلدية الغبير من الكشف على الطحين في المدينة الرياضية أثار ضجة كبيرة في الرأي العام.
في المقابل كشف نعمي أنه تم تخزين حوالي 7,000 طن من الطحين في المدينة الرياضية في شكل مؤقت وبسعي من الجيش اللبناني، وذلك لتوزيعه على مراحل على الأفران والمطاحن ليستفيد اللبنانيين من الهبة عبر زيادة وزن ربطة الخبز مع أخذ كافة التدابير الوقائية الممكنة للحفاظ على الطحين. وأوضح أنه لم يتواصل معه أحد، مؤكدا أنه لم يصدر أي أوامر وأنه ليس الجهة المنوطة بإعطاء الإذن.
قناة الجديد كشفت أيضا عن أن مستودعا آخر تابعا لبلدية بيروت يتم فيه تخزين الطحين في منطقة الكارنتينا الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد مباشرة، وتبين أن المستودع عبارة عن مرآب قديم وغير مجهز يتم فيه تخزين الطحين بطريقة عشوائية.
وفي مؤتمر صحفي قال نعمي: لا خطر لانفجار الإهراءات، والحل الوحيد بهدم الصوامع. مريم موسى:
لا خطر على انفجار إهراءات القمح في المرفأ إلا بوجود 3 عوامل: الحرارة المرتفعة، غبرة القمح، والغازات. هذا ما أكده وزير الاقتصاد راؤول نعمي خلال مؤتمره الصحفي، مشيرا إلى أن الحبوب الموجودة غير صالحة للاستعمال البشري أو الحيواني، والحل الضروري هو بهدم الإهراءات وإعادة بنائها من جديد.
هذه من أول اجتماع تبين أنه أولاً ما في خطر انفجار لأنه ما في 3 عوامل، بس في اثنين عوامل من الثلاثة اللي هن الغبرة وال بس ما في الحرارة. بس تبين كمان انه لازم ننزل الإهراء حتى نتفادى حيالله مشكلة كمان لازم ننزل الإهراء بأسرع وقت ممكن. بس كمان لازم نشوف كيف فينا نفرغ الحبوب. عملنا دراسات وكتير شغل شوي شوي يعني، مشان هيك أخذتنا وقت لأنه بدنا نتأكد أنه ما في ما رح يصير فيه ولا أي خطر على الناس اللي عم يشتغلوا. يلي تبين أنه ما فينا نفضي إلا قسم من الصوامع وقسم منهم يلي بالميلة الغربية. الصوامع يلي بالنص ما فينا نوصلهم لأنه الخطر على الناس اللي بيجربوا يوصلوا لهم بيكون كتير كبير. وفينا نوصل على القمح والدرة يلي من الميلة الشرقية يلي واقعين على الأرض. بس هيدا كمان بحذر كتير لأنه إذا بالغلط دقرنا بالصوامع معقولة يقعوا علينا، يعني بركة ما نقدر نشيلهم كلهم بسهولة قبل ما نهدم الإهراء.
أما عن الطحين المخزن في المدينة الرياضية شرح نعمي أنه بعد اتصالات عدة مع عدد من المطاحن والأفران لم يجد لها مكانا، فاتصل بقيادة الجيش التي اقترحت وضعها في المدينة الرياضية، وهي عبارة عن 7000 طن من الطحين المقدم من العراق، موضحا أن ما جاء في وسائل الإعلام غير صحيح وأكياس الطحين بخير، إنما هناك 3 أكياس غير صالحة موضوعة لتلفها. من وزارة الاقتصاد، ماريا موسى، لبنان الحر.
في ملف مرفأ بيروت، البنك الدولي يقدر الخسائر بمليارات الدولارات وإقفال ملف المستوعبات الخطرة. رولان خاطر والتفاصيل.
قدر البنك الدولي في تقرير أولي الخسائر الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت ما بين 6.6 مليار دولار و 8 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذه التقديرات هي نتاج تقييم سريع أجراه البنك الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لأضرار الانفجار على السكان وعلى الموجودات المادية والبنية التحتية والخدمات. وأكد البنك الدولي أن لبنان بحاجة إلى مساعدات عاجلة تتراوح بين 1.8 مليار و 2 مليار دولار للتعافي وإعادة الأعمار كأولوية. وبعد متابعة من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسن دياب، تم إداريا إقفال ملف المستوعبات التي تحتوي على مواد خطرة في مرفأ بيروت في انتظار المباشرة بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين اللجنة المؤقتة لإدارة مرفأ بيروت وبين شركة كومبي ليفت الألمانية لإزالة وإتلاف المستوعبات خارج لبنان، والتي تحتوي على مواد شديدة الخطورة وعددها 49 مستوعبا من باحة مرفأ بيروت، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، قيادة الجيش، ووزارة المالية، المديرية العامة للجمارك. وكان رئيسا الجمهورية والحكومة قد وقعا على موافقة استثنائية بطلب من وزير الأشغال العامة والنقل تنص على تكليف إدارة مرفأ بيروت بتوقيع العقد مع الشركة الألمانية، إشارة إلى أنه تم العثور على هذه المستوعبات في الكشف الذي جرى بناء لقرار الحكومة إثر الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، حيث تبين وجود هذه المستوعبات التي دخلت في أوقات زمنية مختلفة إلى المرفأ منذ العام 2009.
وكان في مؤتمر صحفي بعد مرور نحو 3 أشهر على انفجار المرفأ، طلبنا بلجنة تقصي حقائق فرفضوا ووعدوا بنتائج خلال 5 أيام، فأين هي الأيام الخمسة؟ أسأل صهيون.
بعد مرور 3 أشهر على انفجار المرفأ من دون أي تقدم جدي من قبل الدولة، إن على مستوى التحقيق أو على مستوى إعادة الأعمار، عقد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد وكيم مؤتمرا صحفيا سائلا فيه عن نتيجة التحقيق التي كنا وعدنا بها خلال 5 أيام، فمن حق المتضررين معرفة حقيقة ما جرى، وتطرق إلى الضرر المادي الذي لا يمكن إلا للدولة رغم اهترائها أن تتحمله، آسفا لأنها تتعاطى وكأن الانفجار حصل في بلد آخر.
ما حدا حاسس بوجود الدولة اللبنانية، الدولة اللبنانية غابت نهائيا عن الموضوع. بفهم أنا أنه حجم الانفجار كتير كبير، حجم الضرر كتير كبير، سنة عارفين هذه المسألة. بفهم أنه كل تقصير بالدولة هيئة إدارة كوارث ما عنا، بس بفهم هذا يوم 2 جمعة 2 3 بعدين بارح كانت الذكرى الشهرية الثالثة للانفجار. بعدين حجم الضرر كتير كبير أكيد، 85,000 وحدة متضررة، 60,000 منهم سكنية، إذا ناس قاعدة ببيوتها. شو عنيتها هوليك التانيين مش محسوبين، لأنه هوليك في بيناتهم محلات، في مستشفيات، في مدارس، يعني كل الانفراستركتور الاجتماعية اللازمة للعالم كمل حياتها. 170 مبنى مهدد بالانهيار، بري حبط اثنين. كل اللي صار لهلأ في جمعيات ركضت، في أحزاب على قلتها مثلنا دورت موتورات جمعياتها وفاتت الشغل، بس كل اللي عملته الجمعيات لا يتخدى 7-8,000 وحدة من 85,000. كتر خير الجمعيات، بس هي منا دولة، يعني بدها دولة مش دولة مثل هاي اللي عنا.
وشدد وكيم على ضرورة تطبيق القانون 194 المتعلق بإعادة أعمار بيروت، ما يسهل العمل ويسرعه، وطلب بلدية بيروت ببدء العمل أيضا مستخدمة الأموال التي رصدت لهذا الغرض، وتوقف عند ملف الردم الذي تقدمت جراوند زيرو بحل له، إلا أنه يعرقل لأسباب مجهولة. وجدد مطالبة البلدية الإسراع بالتنفيذ وعدم الغرق بالروتين الإداري. وكانت كلمة لمنسق بيروت في القوات دانيال سبيرو، تحدث فيها عن إرادة الأهالي بالبقاء رغم غياب الدولة وإهمالها، خصوصا في مسألة إعادة الأعمار والتعويض. من الأشرفية، إستل صهيون، لبنان الحر.
وفي هذا السياق، ترأست سفيرة فرنسا آن غريو احتفال توقيع مشاريع تمولها فرنسا غدا انفجار مرفأ بيروت في 4 آب دعما للبنان. وخصصت فرنسا عبر الوكالة الفرنسية للتنمية 25 مليون يورو لمساعدة بعض القطاعات الأكثر تضررا من الانفجار، وتشمل هذه القطاعات الصحة والتعليم والسكن والانتعاش الاقتصادي. ويتضمن الدعم المهم للشعب اللبناني دعم منظمات المجتمع المدني اللبنانية والدولية.
السفيرة الفرنسية كانت زارت معراب وبحثت مع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في آخر التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد.
إلى ذلك، زارت السفيرة الفرنسية المدير العام للأمن العام لواء عباس إبراهيم في زيارة تعارف، وتم البحث في تطورات في الوضع اللبناني على الصعيدين السياسي والأمني. اللواء إبراهيم استقبل أيضا القائم بأعمال النروج الجديد يان هانسن بوور في زيارة تعارف أيضا، والتقى اللواء إبراهيم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وبحث معه في الأوضاع العامة في لبنان.
على خط مقابل، أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن واشنطن تدفع في اتجاه الحوار سبيلا إلى حل مشكلات لبنان والمنطقة، وتبدي استعدادا للمساعدة وحرصا على الاستقرار الأمني في البلاد، مشددا على أن العلاقة بين واشنطن ودمشق شأن الدولتين حصرا.
اللواء عباس إبراهيم وفي حديث لمجلة الأمن العام أكد أن المحادثات المتعلقة بلبنان كانت صريحة وواضحة وجرت بشفافية مطلقة، مشددا على أن لبنان هو الهم الأساسي ومصالحه كانت الأولوية كما في كل مكان قصده. وكشف اللواء إبراهيم عن أنه لمس كل الحرص على الاستقرار الأمني في لبنان من كل من التقاهم، وأعلن أن ربطا بالاستقرار في لبنان تبدي الولايات المتحدة الأمريكية استعدادها للمساعدة، وهي تنظر باحترام إلى الجهد المبذول من القوى المسلحة اللبنانية في هذا المضمار، وهذا ما يجعلها مصممة على التعاون الأمني.
أقدم لاجئ سوري على إحراق نفسه أمام مركز الأمم المتحدة في بئر حسن، وقد تحرك الموجودون سريعا لإخماد النيران، علما أن لا معلومات حتى الساعة عن حالته الصحية. وكشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت أن لاجئا سوريا مسجلا مع المفوضية أحرق نفسه بالقرب من مركز الاستقبال التابع للمفوضية، مؤكدة أنه تم إنقاذ اللاجئ من قبل أفراد الأمن التابعين لها، ونقل إلى المستشفى من قبل الدفاع المدني اللبناني لتلقي العناية الطبية اللازمة.
في بكركي قداس على نية المؤسسة المارونية للانتشار عبد مطة.
أحيت المؤسسة المارونية للانتشار الذكرى السنوية الأولى لرحيل مؤسسها الوزير السابق ميشيل إدي بقداس إلهي ترأسه البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي في حضور أفراد العائلة وأعضاء المؤسسة. تم خلاله استذكار الأعضاء المؤسسين الذين أعطوا من قلبهم وفكرهم ودعمهم المعنوي والمادي، وقدمت القرابين عن أرواحهم وهم الوزير السابق جورج فرام، أنطوان شويري، فريد رفايل، أنطوان ثابت، عيد الشدراوي، بشارة كلاسي وسامي مارون. البطريرك الراعي وفي العظة التي ألقاها نوه بإنجازات المؤسسة المارونية للانتشار منذ انطلاقتها في أيام الراحلين الكاردينال لصلاص فير والوزير ميشيل إدي حتى يومنا هذا، سائلا الله أن يبارك أعمالها الاجتماعية والوطنية لا سيما في شد الأواصر بين لبنان المقيم ولبنان المغترب. وأكد البطريرك الراعي أن عالمنا اليوم بأمس الحاجة إلى قلوب تحب وآذان تسمع وأياد تعطي.
وقلت باسم ربنا بصلاتنا حتى يلطف علينا، حتى يرحمنا، يرحم الكرة الأرضية من وباء كورونا، يشفي كل المصابين بهالوباء، يتحنن علينا بلبنان، يخرجنا بمس قلوب وضمائر المسؤولين كلها لهم دور حتى يخرجوا البلاد من أزمتها الحكومية أولا والسياسية، وهيدا المفتاح لكل الحلول الاقتصادية والمالية والمعيشية.
وفي ختام القداس جددت المؤسسة المارونية للانتشار التزامها بالمهمة التي كلفتها بها البطريركية المارونية بشخص البطريرك الراحل نصلى صفير، وعاهدت الراحلين من صفوفها السير على خطاهم في ربط الانتشار اللبناني في العالم بوطنه الأم الذي يحتاج كثيرا إلى أبنائه، خصوصا في هذه الفترة من تاريخ لبنان التي تشهد تحديات وجودية دقيقة. من كنيسة الصرح البطريركي في بكركي كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
في بيان مشترك دان مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى عبد الأمير قبلان وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن العمليات الإرهابية التي استهدفت مواطنين آمنين وأبرياء في باريس ونيس في فرنسا وفيينا في النمسا، ما يرسم علامات استفهام كبيرة حول هوية المحرض والمخطط وحول الأسباب الحقيقية وراء هذه العمليات المدانة.
وتابع بيان المفتين إن ادعاءات المجرمين بأنهم يرتكبون هذه الجرائم الوحشية باسم الدين تتناقض مع الدين جملة وتفصيلا، محذرين من الوقوع في فخ الجريمة الكبرى التي يرتكبونها وهي جريمة ربط القتل المتعمد بالدين. وتقدم أصحاب السماحة من عائلات الضحايا الأبرياء ومن دولهم الصديقة بأسمى مشاعر التعاطف وأصدق المواساة.
غرد رئيس التيار المردى سليمان فرنجي عبر حسابه على تويتر قائلا: كل ما ينسب إلى تيار المردى في الصحف ووسائل الإعلام حول مطالبته بحقائب وزارية هو كلام لا أساس له من الصحة، فنحن لم نطلب، وحين يتم التواصل معنا نبني على الشيء مقتضاه.
لفت رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى أن ودائع بمليارات الدولارات لسوريين محتجزة في القطاع المالي اللبناني بعد أزمة مالية كبرى هي سبب رئيسي وراء الأزمة الاقتصادية السورية المتفاقمة كما قال.
وقال الأسد خلال جولة قام بها في معرض تجاري: الأموال اللي أخذوها وحطوها بلبنان ودفعنا الثمن، وهذا هو جوهر المشكلة اللي ما حدا بيحكي فيها. وأوضح الأسد أن الأزمة الحالية في سوريا بدأت قبل قانون قيصر وبدأت بعد الحصار بسنوات، هي المصاري اللي راحت في البنوك اللبنانية.
تعليقا على هذا الموضوع، سأل رئيس لجنة الرقابة على المصارف سابقا الدكتور سمير حمود في حديث للمدن كيف يمكن احتساب ودائع السوريين بأربعين مليار، وهل أن غير المقيمين جميعهم سوريين؟ وأكد حمود أن ودائع السوريين في المصارف اللبنانية تتراوح بين 6 و8 مليارات فقط، وأوضح أن المصارف اللبنانية كانت تتهرب من استقبال أموال المودعين السوريين خلال السنوات الماضية خوفا منها من الوقوع في شرك العقوبات الأجنبية.
تابع حمود أن حجم الودائع لجميع المودعين غير المقيمين من سوريين وخليجيين ومغتربين لبنانيين وجنسيات أخرى تقارب نسبة 20% فقط من مجمل الودائع المصرفية، أي ما لا يزيد عن 40 مليار دولار.
في هذا الإطار أيضا النائب المستقيل نديم الجميل رد على الأسد عبر تويتر وكتب إن بشار الأسد وبكل وقاحة يحملنا مسؤولية انهيار اقتصاده. نذكر بأن هذا المجرم إننا ندفع اليوم في لبنان ثمن قذارة نظامه واحتلاله ونهبه، ندفع ثمن إرهابه وإرهاب حلفائه، وندفع ثمن إغراقه المنطقة بالصراعات، وندفع ثمن الحدود السائبة التي يهرب عبرها هو وحليفه المحروقات والسلاح والمخدرات وغيرها.
أعلنت وزارة الداخلية عن إعادة فتح أقلام النفوس في البلدات المقفلة بسبب ارتفاع إصابات كورونا فيها، ومنها جزين، برجة، شحيم، دير الأحمر، بعلبك، الهرمل، النبيشيت، حصبية، سير، جبيل، زغرتة، وذلك اعتبارا من يوم غد الجمعة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.
ردت الهيئة الاتهامية في بيروت الاستئناف المقدم من المدعى عليه مدير عام الجمارك بدري ظاهر بجرم هدر المال العام فيما اصطلح على تسميته ملف أمير الكبتاجون، وصادقت على القرار الصادر عن قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرة الذي انتهى إلى إصدار مذكرة توقيف وجهية في حقه.
قضائيا أيضا يستمع قاضي التحقيق في بيروت أسعد درغام غدا إلى إفادة النائب هادي حبيش في الدعوة المقامة ضده من القاضية غادة عون بجرم القدح والذم.
بعد الأمطار الغزيرة مشهد الأحوال الجوية في الأيام المقبلة مع سيمونة حتشيت.
طقس متقلب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، بكره طقس قليل غيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحراره وضباب على المرتفعات، احيانا بيتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم مع تساقط امطار متفرقه، رياح بتكون جنوبيه غربيه سرعتها بين 20 و 50 كيلومتر بالساعه، نسبه الرطوبه عم تتراوح بين 60 و 80%، حال البحر مائج. لمحه سريعه على طقس الايام اللي جاي، سبت طقس غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحراره وضباب محلي على المرتفعات، يتوقع تساقط امطار متفرقه ومتقطعه اعتبارا من الظهر خاصه بالمناطق الداخليه والجبليه، والاحد طقس قليل غيوم الى غائم جزئيا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحراره، يتوقع تساقط امطار متفرقه احيانا خاصه بالمناطق الجنوبيه والداخليه ليلا، اما الاثنين فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة، يتوقع تساقط أمطار متفرقة خاصة بالمناطق الجنوبية والداخلية بساعات المساء.
في ختام بانوراما إعادة للعناوين. بايدن يقترب من البيت الأبيض وترامب أوقف العد. المنافسة محتدمة في ولايتي جورجيا ونيفادا. عقدة التدقيق الجنائي إلى الحل وفضيحة الطحين تتفاعل. بعد مرور 3 أشهر على انفجار المرفأ وكيم، الدولة غائبة تماما. 25 مليون يورو من فرنسا لمساعدة المتضررين من الانفجار. خلافا لادعاءات الأسد، ما هي حجم ودائع السوريين في لبنان؟
بانوراما انتهت، أخرجها فريدي سيبا، شكرا لإصغائكم،
إلى اللقاء.